نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى 3 مشاركات من سفر القضاة، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 7. أود أن أشارك من سفر القضاة الأصحاح 7 من الآية الأولى وحتى 22 عن جدعون. فهذا الأصحاح يحكي لنا كيف أن الله نصر جدعون على المديانيين. نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 6 والآيات من الأولى وحتى 6 أن بني إسرائيل أعادوا إلى اقتراف الإثم في عيني الرب، وكعقاب لهم سلط الله عليهم المديانيين 7 سنوات. وكان المديانيون شعبا من نسل إبراهيم من زوجته الثانية قطورة. في كل سنة من تلك السنوات 7 كان المديانيون يهاجمون بني إسرائيل، وكانوا ينصبون خيامهم في كل مكان وينهبون قطعان الماشية والمحاصيل التي لبني إسرائيل. ومع أن بني إسرائيل حاولوا الاختباء في المرتفعات وعاشوا في الكهوف والمغائر، إلا أنهم لم يتمكنوا من التخلص من مضايقات المديانيين. وأخيرا استغاث بنو إسرائيل بالرب من ظلم المديانيين، فسمع الله صراخهم وأرسل لهم قاضيا اسمه جدعون. ونقرأ في سفر القضاء الأصحاح 7 والآيات من الأولى وحتى 8 كيف أن الرب اختار الجنود الذين سيحقق من خلالهم النصر لبني إسرائيل. فقد استغاث بنو إسرائيل بالرب، وها هو الرب يعلمهم أن الخلاص يأتي من خلاله هو، وليس من خلال قاض كجدعون، ولا حتى من خلال القوة العسكرية. وهكذا فقد أراد الرب أن يبين لبني إسرائيل أنه هو قائدهم الحقيقي. لهذا قال الرب لجدعون: إن القوم الذين معك كثيرون علي لطرد المديانيين بيدهم، لئلا يتباهى علي الإسرائيليون قائلين إن قوتنا أنقذتنا. والآن نادي في مسامع القوم قائلا: كل من هو خائف ومرتعد فليرجع منصرفا من جبل جلعاد. فرجع من القوم 22,000 وبقي 10,000. وقال الرب لجدعون: لم يزل عدد المحاربين كبيرا، انزل بهم إلى الماء فأغربلهم لك، فيذهب معك من أختاره لك وتصرف عنك من أرفضه. فنزل جدعون بالجيش إلى الماء، وقال الرب لجدعون: كل من يلعق بلسانه من الماء كما يلعق الكلب أوقفه وحده، وكل من جثى على ركبتيه للشرب أوقفه وحده أيضا. فكان عدد الذين غرفوا الماء بأيديهم ولعقوه 300 رجل، وأما باقي الجيش فجثوا على ركبهم لشرب الماء. فقال الرب لجدعون: سأخلصكم وأظفرك بالمديانيين 300 رجل الذين لعقوا الماء، ولينصرف سائر القوم إلى أماكن سكناهم. فصرف جدعون بقية الإسرائيليين إلى خيامهم بعد أن أخذ مؤونتهم وأبواقهم، واحتفظ فقط 300 رجل. وهكذا فقد اختار الله من كل بني إسرائيل 300 رجل فقط، وقد قام الرب بذلك لكي يبين لبني إسرائيل أنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، قال رب الجنود. ثم نقرأ في سفر القضاء الأصحاح 7 والآيات من 9 حتى 22 كيف أن الله أعطى النصر لبني إسرائيل. فقد أمر الله جدعون بأن يتسلل إلى معسكر المديانيين وأن يصغي إلى ما يقولونه. وعندما ذهب جدعون سمع رجلا يحدث صاحبه بحلم رآه قائلا: رأيت في حلمي وإذا رغيف خبز شعير يتدحرج في معسكر المديانيين حتى بلغ الخيمة فضربها فسقطت وقلبها رأسا على عقب. وقد فسر صاحبه الحلم قائلا: ليس ذلك سوى سيف جدعون بن يؤاش قائد جيش إسرائيل، لقد أظفره الله على المديانيين وعلى كل الجيش. هذا دليل قاطع على أن الله يهيمن على قلوب الناس وعقولهم، وأنه يعرف كل ما يدور في أذهان أعدائه. وعندما سمع جدعون ذلك تشجع ووضع خطة لا لقتال المديانيين بل لإخافتهم. فقد قسم رجاله 300 إلى 3 فرق بواقع 100 رجل لكل فرقة، ووزع على كل منهم بوقا وجرة فارغة في وسطها مصباح، وقال لهم أن ينظروا إليه وأن يفعلوا مثله عند بلوغه طرف معسكر المديانيين. وبعد تغيير نوبة الحراسة في معسكر المديانيين أقبلت الفرق 3 بقيادة جدعون وأحاطت بالمعسكر، ثم نفخوا جميعا بالأبواق وحطموا الجرار التي بأيديهم وصرخوا بصوت واحد قائلين: سيف للرب ولجدعون. حينئذ دب الذعر في جيش المديانيين وتراكضوا هاربين صارخين، فقد ظنوا أن آلافا مؤلفة من الجيوش قد أغارت عليهم. وعندما رأوا المصابيح تحيط بالمعسكر ظنوا أن جيوشا عظيمة تحيط بهم، وعندما سمعوا صوت الجرار المتحطمة ظنوا أن الجيش قد دخل المخيم وبدأ بتحطيم كل شيء. وبسبب حالة الذعر والهلع والظلام الدامس راح المديانيون يقتلون بعضهم بعضا دون أن يدروا. ونرى من خلال هذه الحادثة التاريخية أن الرب تمكن من تخليص شعبه عن طريق جعل أعدائهم يقاتلون بعضهم بعضا. وكما رأينا في هذه القصة فإن الله لا يحتاج أناسا كثيرين لتحقيق مقاصده في هذا العالم، بل إنه لا يحتاج أحدا، لكنه يشاء في كثير من الأحيان أن يستخدمنا كأدوات بين يديه. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاحات 13 والرابع عشر والخامس عشر من سفر القضاة. أود أن أشارك من سفر القضاة الأصحاح 13 من الآية الأولى وحتى الآية 20 من الأصحاح 15. مشاركتي ستكون عن شمشون، فهذه الأصحاحات الثلاثة تدون أهم أعمال قام بها شمشون أثناء فترة حكمه لإسرائيل. نقرأ في سفر القضاة الأصحاح العاشر والآيات من السادسة وحتى الثامنة أن بني إسرائيل عادوا يرتكبون الإثم في عيني الرب، وعبدوا البعليم وعشتروث وآلهة آرام وآلهة أخرى. ولأنهم تركوا الرب ولم يعبدوه، فقد احتدم غضب الرب عليهم، فسلط عليهم الفلسطينيين وبني عمون لسنوات طويلة. ثم اختار الله رجلا عاديا وامرأته التي كانت عاقرا من قبل لإنجاب أحد قضاة بني إسرائيل، ألا وهو شمشون. كان لابد من أن يكون شمشون نذيرا، أي شخصا مفرزا لخدمة الله، وكان النذير يطلق شعره طوال حياته ولا يلمس ميتا ولا يشرب الكحول البتة. وفي أحد الأيام ذهب شمشون إلى بلدة فلسطينية اسمها تمنة، فأعجبته فتاة من بنات الفلسطينيين فأراد الزواج منها، ومع أن أباه وأمه اعترضا على ذلك الزواج، إلا أنهما رضخا في نهاية الأمر إلى رغبة ابنهما شمشون. ولم يكن والدا شمشون يعلمان أن الله سيستخدم ابنهما لمعاقبة ذلك الشعب الوثني في أرض كنعان. ونقرأ في الأصحاحين الرابع عشر والخامس عشر من سفر القضاة أربعة أحداث مهمة ورئيسة جرت في حياة شمشون. الحادثة الأولى هي مواجهته الأولى مع الفلسطينيين. فعندما انحدر شمشون ووالداه إلى تمنة للترتيب لزواجه، قتل شمشون شبل أسد بيديه العاريتين ولم يخبر والديه بالأمر. وفي وقت لاحق رجع شمشون ليتزوج من الفتاة، فمال ليلقي نظرة على جثة الأسد فوجد في جوفها سربا من النحل وبعض العسل، فتناول منه قدرا على كفه ومضى وهو يأكل. وفي أول أيام العرس أقام شمشون وليمة حضرها 30 شابا من الفلسطينيين، وأثناء الوليمة ألقى شمشون أحجية على هؤلاء الشباب قائلا: سألقي عليكم أحجية، فإن وجدتم حلها الصحيح في 7 أيام الوليمة أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، أما إن عجزتم عنها فستعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: هات أحجيتك فنسمعها. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن القوي خرجت حلاوة. وقد كان يشير بذلك إلى العسل الذي وجده في جوف الأسد الذي قتله. وعندما عجز الشباب عن حل الأحجية هددوا عروس شمشون قائلين: تملقي زوجك ليكشف لنا عن حل الأحجية لئلا نضرب النار فيك وفي بيت أبيك. وهكذا راحت عروس شمشون تبكي وترجو شمشون أن يطلعها على حل الأحجية. وعندما عرفت الإجابة نقلتها إلى بني قومها، وبهذا خسر شمشون الرهان. وبدون أن يدرك هؤلاء الشباب ما فعلوا، فقد أعطوا شمشون سببا لمواجهتهم. وكان شمشون ينتظر فرصة كهذه، وقد حل روح الرب عليه فقتل 30 من الفلسطينيين وأخذ ثيابهم وأعطاها للرجال الذين حلوا اللغز، ثم عاد شمشون وهو غاضب إلى بيت والديه. الحادثة الثانية هي مواجهته الثانية مع الفلسطينيين. ففي وقت لاحق عاد شمشون إلى تمنة لرؤية زوجته، ولكنه وجد أن والدها قد زوجها من رجل آخر، وبذلك أعطى الفلسطينيون شمشون فرصة أخرى لمواجهتهم، فقد انطلق شمشون واصطاد 300 ثعلب وربط ذيلي كل ثعلبين معا ووضع بينهما مشعلا، ثم أضرم المشاعل بالنار وأطلق الثعالب بين زروع الفلسطينيين فأحرقت حقول القمح وأكداس الحبوب وأشجار الزيتون. الحادثة الثالثة هي مواجهته الثالثة مع الفلسطينيين، فعندما علم الفلسطينيون أن شمشون هو الذي أحرق حقولهم ذهبوا إلى زوجته وأحرقوها مع أبيها بالنار، وبهذا فقد أعطوا شمشون سببا آخر للانتقام منهم، وبالفعل فقد انتقم شمشون لموت زوجته فقتل منهم كثيرين. الحادثة الرابعة هي مواجهته الرابعة مع الفلسطينيين. بعد تلك الحادثة ذهب شمشون وأقام في مغارة، ونرى هنا أن شمشون لم يقم بأي محاولة لتنظيم صفوف بني إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولعل السبب في ذلك هو أنه شعر بأنه مدعو شخصيا لأن يكون أداة بيد الرب لمعاقبة الفلسطينيين، لهذا فهو لم يطلب معونة من أحد، ولم يكن شمشون يهاجم الفلسطينيين بلا سبب، بل كان ينتظر إساءة منهم ثم ينتقم منهم. وفي هذه المرة تقدم جيش الفلسطينيين واحتلوا أرض يهوذا، وكانوا عازمين على أسر شمشون. حينئذ خاف سبط يهوذا ووعدوا الفلسطينيين بتسليم شمشون لهم، وذهب 3,000 منهم أي من سبط يهوذا إلى المغارة للقبض على شمشون وتسليمه للفلسطينيين كما وعدوهم. ولأن شمشون لم يشأ أن يقاتل شعبه فقد وافق على أن يوثقوه وأن يسلموه إلى الفلسطينيين، وهكذا فقد أوثقوه بحبلين جديدين وأخرجوه من المغارة وسلموه إلى الفلسطينيين. وعندما رآه الفلسطينيون موثقا هبوا صارخين للقائه، ولكن روح الرب حل على شمشون فقطع الحبلين وقاتلهم بفك حمار عثر عليه في ذلك المكان. وفي هذه الحادثة قتل شمشون 1,000 من الفلسطينيين، وبهذا تحقق وعد الله المذكور في سفر يشوع الأصحاح 23:10، حيث نقرأ: رجل واحد منكم يطرد 1,000 لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. كما نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 15:20 أن شمشون ظل قاضيا لبني إسرائيل 20 سنة في أثناء حكم الفلسطينيين. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 16 من سفر القضاة. أود أن أشارك من الأصحاح 16 من سفر القضاة عن سقوط شمشون وموته. فمع أن هذا الأصحاح لا يخبرنا عن عمل شمشون كقاض على بني إسرائيل، إلا أنه يخبرنا عن عواقب تركه للرب. ففي أحد الأيام ذهب شمشون إلى غزة، حيث التقى بامرأة عاهرة فدخل إليها. وعندما علم أهل غزة أن شمشون في مدينتهم حاصروا المنزل وكمنوا له الليل كله عند بوابة المدينة لكي يقتلوه عند بزوغ الصباح، وبهذا فقد عرض شمشون حياته للخطر لسبب طيشه وتهوره. وعلى أي حال فقد ظل شمشون راقدا حتى منتصف الليل، ثم هب وخلع مصراعي بوابة المدينة بقائمتيها وقفلها ووضعها على كتفيه وسار بها مسافة تزيد عن 50 كيلومتر إلى أن وصل إلى قمة الجبل مقابل حبرون. وفي وقت لاحق ذهب شمشون مرة أخرى إلى منطقة الفلسطينيين فوقع في حب امرأة اسمها دليلة، ولم تكن علاقة شمشون بدليلة قائمة على الرغبة في الزواج بل على الشهوة. ولأن شمشون ابتدأ في الابتعاد عن الرب فقد كان بذلك يسير نحو نهايته المحزنة، فقد تمكن الفلسطينيون من رشوة دليلة بمبلغ كبير جدا من المال لكي تكتشف من شمشون سر قوته العظيمة. ومن المؤسف أن نرى أن شمشون سمح لدليلة بأن تستخدم جمالها وفتنتها لإغوائه ودفعه إلى الإفصاح عن سر قوته، ومع أنها خدعته وغدرت به 3 مرات إلا أنه لم يتركها، لأنه أصبح عبدا لشهوته الخاطئة معها. وفي المرة الرابعة أطلع شمشون دليلة على سر قوته بعد أن مل من أسئلتها وإلحاحها عليه، وقد نجحت دليلة أخيرا في حلق شعر شمشون وهو نائم، وبهذا فقد فارقته قوته. وعندما صرخت دليلة بأن الفلسطينيين قادمون للقبض عليه، ظن شمشون أنه سيتمكن من الإفلات كما حدث في المرات السابقة، ولكن الفلسطينيين قبضوا عليه في هذه المرة وقلعوا عينيه وأوثقوه بسلاسل نحاسية وسجنوه في غزة وسخروه ليطحن الحبوب في السجن. في الحقيقة أن قوة شمشون لم تكن تكمن في شعره، بل في حقيقة أن الله كان معه. لهذا عندما ترك شمشون الرب خسر قوته وتعرض للإذلال والقهر، فبكشفه عن سر قوته لدليلة كان بذلك قد تعاون مع أعدائه ووضع نفسه تحت رحمتهم. وكان يجب على شمشون أن يعلم أن الله لا يشمخ عليه، وأنه لا يجدر به أن يعبث في الموهبة التي وهبه الله إياها. كان ما حدث لشمشون محزنا جدا، ولكن الله استخدم ما حدث لقطع علاقة شمشون الخاطئة مع دليلة ولاقتياده إلى التوبة. وأخيرا رجع شمشون إلى الرب، فعاد الرب إلى العمل في حياته وبدأ في إعداده لتلك اللحظة التي سيمجد فيها اسم الله من جديد. وفي أحد الأيام اجتمع قادة الفلسطينيين ليحتفلوا بتقديم ذبيحة عظيمة لإلههم داجون، وقد اجتمع الآلاف منهم وطالبوا بجلب شمشون لتسليتهم. فجاءوا بشمشون من السجن فلعب أمامهم، ثم وقف بين أعمدة المعبد الوثني الذي كانوا يحتفلون فيه، فصلى شمشون إلى الله قائلا: يا سيد الرب، اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. ثم قبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين يرتكز عليهما المعبد ودفعهما بكل قوته، فانهار المعبد على القادة والشعب الذي فيه، وكان الذين قتلهم شمشون عند موته أكثر من الذين قتلهم طوال حياته. يمكننا أن نرى من خلال حياة شمشون سيادة الله المطلقة، فعندما ظن أعداء الرب أنهم انتصروا أظهر الله قوته وقدرته لهم بطريقته الخاصة. وكما قال داود في المزمور الثاني والآيات 2 و 4: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم. فالله لا يشمخ عليه، وهو ملك الملوك ورب الأرباب الذي بيده كل شيء. ويمكن القول عزيزي المستمع بأن شمشون هو رمز للسيد المسيح الذي عمل بموته على الصليب على إلحاق الهزيمة بأعداء الله وعلى تخليص شعبه. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر القضاء. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر صموئيل الأول. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أحبتنا المستمعين في ملء نعمة الله، وليبارك الرب حياتكم وأيامكم دائما.
تحت آية الله نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.